الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقام الرابع في شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف وعدم الشمول. تقدم عندنا بأن الأصول وأدلة الأصول لا تشمل جميع الأطراف، يعني لا يمكن أن نجري الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. والكلام الآن، هل أدلة الأصول تشمل بعض الأطراف؟ بمعنى، هل أنه يمكن جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ فلو علمت بنجاسة أحد الإنائين، هل يمكن أن نجري أصالة الطهارة في أحدهما فقط أو لا يمكن؟ هنا البحث ينبغي أيضا أن يقع في مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. أما مرحلة الثبوت، فهل يمكن إمكانا، هل يمكن القول بجريان الأصول في بعض الأطراف أو لا يمكن؟ هنا من خلال استقصاء المباني الموجودة والسابقة التي تعرضنا لها أو لأكثرها، نقول عندنا مبان أربعة. وما هو المبنى الذي يمكن أن يبحث عنه في المقام؟ المبنى الأول هو جريان، إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف ثبوتا يمكن أن تجري الأصول في جميع الأطراف، وهذا هو الذي اختاره السيد الشهيد الصادق قدس سره. إمكانا، يقول، يمكن أن تجري الأصول في جميع الأطراف. على هذا المبنى المذكور سابقا، لا حاجة للبحث هنا هل يمكن أن تجري الأصول في بعض الأطراف أو لا، لأنه إذا كان يمكن أن تجري في جميع الأطراف فجريانها في بعض الأطراف لا إشكال فيه. فإذا على هذا المبنى لا حاجة لعقد البحث هنا من حيث الثبوت. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني الذي اختاره المحقق العراقي قدس سره، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة في التنجيز في المخالفة القطعية والموافقة القطعية. بمعنى أن العلم الإجمالي علة تامة في التنجيز من حيث عدم المخالفة القطعية، يعني لا يصح المخالفة القطعية بنحو العلية. وأيضا بالنسبة إلى الموافقة القطعية، يقول أيضا العلم الإجمالي علة تامة من حيث التنجيز، فكما أنه لا تجوز المخالفة قطعا تجب الموافقة قطعا. على هذا المبنى، العلية التامة، إذا ثبتت العلية التامة، هنا لا نقول يمكن أو لا يمكن، لا يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف.
المبنى
الثالث يقول استحالة جريان الأصل في جميع الأطراف، ولكن العلم الإجمالي في نفسه لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، بل الموافقة القطعية تكون في طول عدم جريان الأصول العملية في الأطراف. إذا جرت الأصول العملية في الأطراف وتعارضت تتساقط، بعد تساقطها نقول يتنجز العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي منجز، لكن متى يكون منجزا؟ بعد سقوط الأصول، بعد جريان الأصول في الأطراف وسقوطها بالمعارضة، نقول الآن يتنجز العلم الإجمالي. فإذن العلم الإجمالي في حد نفسه لا يستدعي لزوم الموافقة القطعية. على هذا المبنى نقول هنا أيضا لا حاجة للبحث. البحث هنا هو في إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف وعدم إمكانه ثبوتا. إذا أخذنا بذلك المبنى وقلنا بأن العلم الإجمالي لا يستدعي التنجيز بنفسه، وإنما بعد جريان الأصول وتساقطها، فإذن البحث في إمكان جريان الأصول في البعض وعدم الإمكان لا موضع له، لا محل له. فإذن على هذا المبنى أيضا نقول بعدم الحاجة إلى هذا البحث. المبنى الرابع هو أن العلم الإجمالي بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هنا هذا الاقتضاء في التحليل على نحوين، يقتضي بنحو العلية، ويرجع إلى كلام المحقق العراقي الذي ذكرناه سابقا، يقتضي بنحو الاقتضاء، يعني يستدعي وجوب الموافقة القطعية وعدم الترخيص فيه بحد الاقتضاء لا بحد العلة التامة. هنا إذا كان بحد الاقتضاء بنحو الاقتضاء، يعني بنحو التعليق على عدم ورود المرخص من قبل الشارع، هو نقول في نفسه مقتضي، ولكن يتوقف على عدم ورود ترخيص من الشارع. إذا وجد المرخص يمنع من هذا الاقتضاء. البحث هنا يكون على هذا المبنى، يصح البحث هل يمكن أدلة الأصول تشمل بعض الأطراف دون بعض أو لا يمكن. إذا اتضحت هذه الجهة وهي محل البحث في مقامنا، الآن نقول إمكانا ثبوتا هل يمكن أو لا يمكن. نقول من حيث الثبوت، من حيث الإمكان، ثبوتا يمكن، يمكن جريان بعض، يمكن شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، إمكانا يمكن، بمعنى أنه يمكن للشارع أن يقول للعبد أنا أكتفي منك في مرحلة الامتثال بترك أحد الأطراف، لما علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يمكن للشارع أن يقول اترك أحد الإناءين واستعمل الآخر، هذا المقدار كافي من حيث الامتثال. فإذا من حيث الإمكان، من حيث الثبوت يمكن ذلك، لا محذور فيه. ولعل ما يذكر أنه جعل بنحو البدل من هذا الباب، في مثلا قاعدة التجاوز، يشك المكلف، يشك هل أتى بالقراءة أو لم يأتي بالقراءة. بعد الركوع الشارع يقول له امضي، حتى لو خالف الواقع، يعني حتى لو كان الواقع لم يأتي بالقراءة، يقول هذه الصلاة صحيحة، هذا جعل بدل في الواقع. الحكم الأولي هو الصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط، والقراءة جزء. الآن بما أنه شك بعد تجاوزه أو بعد فراغه، الشارع يقول امضي ولا تعتني، فهنا جعل بدل. لو صادف مخالفة الواقع الشارع يكتفي بذلك. هذا المعنى من هذا الباب، يعني أنه إمكاننا الآن نقول إمكانا يمكن للشارع أن يقول اترك أحد طرفي العلم الإجمالي ويمكنك الإتيان بالآخر، إمكانا يمكن. المحذور الثبوتي الموجود في جريان الأصول في كلا الطرفين لا يأتي هنا. المحذور الثبوتي الموجود في كلا الطرفين على ما ذكره السيد الخوي رحمه الله وغيره هو لزوم الترخيص في المعصية. إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، الشارع إذا قال استصحب أو اجري أصالة الطهارة في الإناء الأول واجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني، يعني يجوز استعمال كلا الإناءين، أشرب من كلا الإناءين، أتوضأ من كلا الإناءين، هنا وقعت في المخالفة القطعية. قطعا أحدهما نجس، قطعا أحدهما لا يجوز شربه. الآن قلت لي اجري أصالة الطهارة في الاثنين، يعني يجوز شربهما، فهنا إيقاع في المخالفة القطعية. هذا هو المحذور الثبوتي في جريان الأصول في كلا الطرفين. هذا المحذور الثبوتي هناك لا يأتي هنا، لأن جريان الأصول في أحد الطرفين لا يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية. ارتكب أحدهما وترك الآخر، هنا مخالفة احتمالية وليست قطعية. إذن المحذور الثبوتي في جريان الأصول في كلا الطرفين لا يأتي هنا. هذا المحذور الثبوتي الذي ذكره السيد الخوئي وأيضا المحقق النائين. المحذور الثبوتي الآخر الذي ذكرناه أيضا لا يأتي هنا. المحذور الثبوتي الذي ذكرناه سابقا واخترناه هو هذا، أن أي حكم ناشئ عن مصلحة أو مفسدة واقعية، فالحكم بالنجاسة من قبل الشارع والحكم بحرمة الشرب أو حرمة أكل الميتة ناشئ عن مفسدة إلزامية في أكل الميتة. إذا أجاز الشارع جريان أصالة الحلية في هذا اللحم وفي هذا اللحم، وأنا أعلم أن أحدهما ميتة، يعني الشارع قال بأن هذا فيه مفسدة واقعية وليست فيه مفسدة واقعية، وهذا يكون تناقض في حكم الشارع نفسه، بل ترقينا قلنا يمكن أن يكون من باب تخلف المعلول عن العلة. المفسدة الواقعية بمثابة العلة للحكم بالحرمة، فإذا حكم الشارع بحرمة الميتة يعني المفسدة الموجودة في الميتة هذه المفسدة علة للحكم بالحرمة، فإذا أجاز الشارع قال يجوز لك ارتكاب كلا الطرفين، يعني جاز لك أكل الميتة القطعية، يعني اتخلف المعلول وهو الحكم بالحرمة عن علته وهو المفسدة الموجودة في الميتة. هذا المحذور الثموتي الذي ذكرناه هناك واخترناه هنا لا يأتي، لأنه هنا قلنا إمكانا هل يمكن جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا، هنا لا يلزم منه التناقض في حكم العقل ولا يلزم منه التخلف، لأن هذا الحكم ظاهري لم ينشأ عن مفسدة واقعية، بخلاف ما لو أجاز الاثنين، لو أجاز الاثنين يقع المحذور. فإذا إلى الآن نقول بأن جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي لا محذور فيه ثبوتا، ولكن الشأن في المرحلة الثانية المرحلة الإثباتية، إثباتا لا دليل عليه، إثباتا الدليل قاصر، إثباتا لا يمكن أن نتمسك بدليل الأصول لجريان الأصل في أحد الأطراف أو أحد الطرفين، وذلك ببيانين. البيان الأول الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله، وحاصله أن إذا أردنا أن نتمسك بالدليل إما أن نتمسك به في أحد الطرفين بعينه أو لا، التمسك به في أحد الطرفين بعينه ترجيح بلا مرجح، كلاهما يتساويان من حيث الاحتمال، احتمل وقوع النجاسة في هذا الإناء واحتمل وقوعها في الإناء الثاني، وكلا الطرفين متساويان من حيث الاحتمال، فلماذا أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء بعينه دون ذاك؟ ترجيح بلا مرجح. وجريانه في غير المعين، غير المعين إما أن يفترض هو الفرد المردد، هذا لم يذكرها النقطة سيد الخوي ولكن نضيفها، نفترض هو الفرد المردد. الفرد المردد كما ذكرنا كرارا لا هوية له، لا وجود له، المردد الواقعي الخارجي لا وجود له، لأن التشخص، لأن الوجود يساوق التشخص، فلا يمكن أن نقول هذا الموجود الخارجي مردد في نفسه، فإذا أريد منه الفرد المردد جريان أو شمول الدليل لأحد الطرفين المردد، المردد لا هوية له. أما إذا لم يكن المراد الفرد المردد أحدهما لا على التعيين، يعني يجوز جريان الأصل في أحدهما لا على التعيين، ليس الفرد المردد، لا باختيار المكلف غير معين حتى لا يلزم الترجيح بلا مرجح. غير المعين لا يفيد جريان الأصل فيه، أو لا يمكن، أو لا يصح، لا نقول لا يفيد، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن غير المعين مساوق عادة للعلم والطهارة، بمعنى أنا عندما علمت بنجاسة أحد الإنائين في الغالب عندي علم بطهارة الآخر، ربما نتصور في بعض الصور عدم العلم كما ننبه، ولكن الآن نصيغ ببيان السيلقون. عندما علمت بنجاسة أحد الطرفين في الغالب يقول أعلم بطهارة الآخر. إذا علمت بطهارة الآخر يعني علمي بطهارة غير المعين، هذا معنى لا يجري الأصل. ليش؟ لأن الأصل يجري في حالة الشك، إذا تشك هذا طاهر أو نجس الآن تجري الأصل. هنا لما صورت أعلم بطهارة أحدهما، أعلم بالنجاسة، تقول اجري الأصل في غير المعين، في أحدهما غير المعين، أحدهما غير المعين أعلم بطهارته. فإذا علمت بطهارته لم يتحقق موضوع الأصل. موضوع الأصل هو الشك، أنا غير المعين أعلم بطهارته لا أشك، فلا يجري فيه الأصل، لا يصح فيه الأصل. فإذا جريان الأصل في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، وجريانه في أحدهما غير المعين إن كان المردد قلنا لا هوية له، إن كان غير المعين لا فرد غير معين فأنا أعلم بطهارته، فإذا أعلم بطهارته لا يجري الأصل، فإذا لا يصح جريان الأصل في أحد الطرفين. فإذا الإشكال يكون إشكالا إثباتيا وليس إشكالا ثبوتيا. هناك بيان آخر، هنا طبعا أشرنا إلى شيء نشير له، هذا المعنى الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله ليس على إطلاقه، يعني ليس على إطلاقه أنه إذا علمت بنجاسة أحد الإنائين يعني أعلم بنجاسة الآخر، لا ربما أحتمل أعلم بنجاسة أحد الإنائين والآخر أحتمل نجاسته وأحتمل طهارته، صورة ممكن كتصور ممكن لا محذور فيه. فإذا كان المانع هو العلم يعني لا يكون على إطلاقه، يعني ما ذكره السيد الخوي رحمه الله من الدليل أخص من المدعى. المدعى أنه لا تجري الأصول في بعض الأطراف مطلقا، في حالة العلم الإجمالي لا تجري الأصول في بعض الأطراف. هذا البيان ينطبق على خصوص عدم جريانه في بعض الأطراف إذا كنت أعلم بالطهارة، كما أني علمت بالنجاسة علمت بالطهارة، كما أني علمت بحرمة أحد اللحمين علمت بحليته، في هذا الفرض. في الفرض الآخر صورة أخرى أنه لا، أنا بالنسبة لأحدهما أعلم بالنجاسة وبالنسبة للآخر أشك. بالنسبة لأحدهما اللحمين أعلم بكونه ميتة وبالنسبة للآخر أشك. هذه الصورة متصورة، هذا البيان لا يرفع، لا ينفع فيها. هناك بيان آخر ذكره السيد الروحاني رحمه الله، وهو بيان دقيق. حاصله هو أننا في حالة العلم الإجمالي يوجد عندنا شكان، أشك في الحلية والحرمة أو في الطهارة والنجاسة من حيث الفرد في نفسه مشكوك فيه، هذا حلال أو حرام أشك، هذا طاهر أو نجس أشك. وعندنا من حيث آخر، من حيث كونه طرفا في العلم الإجمالي أشك فيه أيضا، هل هو حلال أو حرام، هل هو طاهر أو نجس. إذن عندنا حيثيتان، أشك في الطهارة والنجاسة من حيث الطرف نفسه، وحيثية أخرى من حيث كونه طرفا من أطراف العلم الإجمالي. أدلة الأصول ناظرة إلى الجهة الأولى، إذا شككت في شيء هل هو حلال أو حرام يقول كل شيء لك حلال، إذا شككت في شيء هل هو طاهر أو نجس قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر، لا إشكال في هذا. من حيث أنه طرف من أطراف العلم الإجمالي، إذا شككت في نجاسته وعدمه الأصول، أدلة الأصول غير ناظرة إلى هذه الجهة، غير ناظرة إلى أنه كل شيء لك طاهر من حيث أنه طرف في أطراف العلم الإجمالي، أو كل شيء هو حلال من حيث أنه طرف من أطراف العلم الإجمالي، غير ناظر إلى هذا. فإذا غير ناظر إلى هذا يكون الدليل إثباتا قاصر من حيث الشمول إلى أحد طرفي العلم الإجمالي، وإن شاء الله نوضح بصورة أخرى في وقت لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.